بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان:
ماذا يعني انتماؤك للإسلام؟
لفضيلة الشيخ
طارق الطواري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، ما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذا الحضور في ميزان حسناتكم جميعا، كما وأشكر القائمين على هذه المحاضرة جزاهم الله كل خير. وعموما، المتكلم بين أيديكم إذا ما نفعكم بشيء فإنه لن يضركم بشيء بإذن الله عز وجل. ونحن في مثل هذه الأيام كثرت المزايدات على الإسلام، فكل يرفع شعار الإسلام وكل ينادي باسم الإسلام. ولما كان للصحوة الإسلامية أكبر دور وأكبر تأثير في أرضنا وفي بلدنا، بل وفي العالم العربي والإسلامي، بل وفي العالم أجمع، صارت الصحوة الإسلامية تمتد وتضرب جذورها في الأرض وفي كل مكان، صار الجميع يلبس ثوب الإسلام، فهذا يضع على بابه آية، وهذا يضع على مقره الانتخابي حديث، وهذا يقول: إن خير من استاجرت القوي الأمين. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فلذا وجب علينا شرعا أن نبين حقيقة انتمائنا للإسلام، وأن نبين معنى هذا الانتماء. هل انتماؤنا للإسلام إنما هو بمجرد الكلمات والشعارات؟ هل انتماؤنا للإسلام إنما هو بوضع الآيات؟ هل انتماؤنا للإسلام هو بشهادة الميلاد حينما يكتب فيها أن فلانا مسلم وأمه وأبوه كذلك مسلمين؟ أو انتماؤنا للإسلام إنما هو بالأناشيد والأهازيج والأشعار التي تردد؟ أم انتماؤنا للإسلام بالشعارات التي تكتب وترفع في كل مكان بقصد نصرة الإسلام؟ أم أن انتماؤنا للإسلام مواد تنص عليها الدساتير حينما ينص الدستور أن دين الدولة الإسلام؟ أم أن الإسلام أكبر وفي شموليته أعظم من أن يحصر في هذه المسميات؟ إن الواقع لا يحكي أن الناس لا يعرفون من إسلامهم إلا الاسم، ولا يعرفون من تطبيق الإسلام إلا الرسم، ولا نعني بذلك الكل، بل الله عز وجل قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أي أن غالب البشرية لو دققت في أمرها لما وجدتها منتمية على الحقيقة إلى الإسلام الذي أراده الله عز وجل. فيا ترى، ما هو الإسلام الذي يريده الله عز وجل من الناس؟ هل يريد الله عز وجل من الإسلام الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، أم يريد الله عز وجل من الناس الإسلام الذي نرى الناس عليه في يومنا هذا؟ يعرفون من الإسلام الأسماء، ويعرفون من الإسلام بعض الشعائر، ويعرفون من الإسلام بعض الأحاديث والآيات عن ربنا عز وجل، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب علينا أن نبين معنى انتماؤنا للإسلام. أقول أن انتماءنا للإسلام باللفظ اللغوي البسيط إنما هو استسلام وانقياد لله عز وجل. فإذا أردت أن تكون مسلما داخلا في حقيبة التوحيد وداخلا في دائرة الإسلام، يجب عليك أن تسلم نفسك لله عز وجل قلبا وقالبا، سلوكا وجوارحا، أخلاقا وتعاملا، فتقول: يا ربي أنا مسلم ومستسلم لك. فأنت مستسلم والله عز وجل مسلم له، وأنت منقاد والله قائد، وأنت متبع والله متبع، وأنت مأمور والله آمر، وأنت منهي والله ناهي. هناك تكون مسلما على الحقيقة حينما تسلم يدك ورجلك وبطنك وسمعك وأذنك لله عز وجل، وتقول: يا ربي الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت. هناك تصير مسلما. حينما يصير بيتك على الذي يريد الله، هناك تكون مسلما. حينما يكون اقتصادك وأمنك وسياستك الخارجية وقوانينك التي تتحاكم إليها، وعملك ووظيفتك ومالك الذي تكسبه ونفقتك التي تنفقها على ما يحب الله ويرضى، هناك تكون مسلما على الحقيقة. لذا يا إخوتي في الله، ما الذي يريده الله عز وجل منا يوم أن نادانا بنداء الإسلام؟ وقال سبحانه وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. أي الله عز وجل اصطفى لنا هذا الاسم، فجعل أمة الإسلام أمة على اسم الديانة العظمى، وهي ديانة الإسلام. ولذلك الله عز وجل بيّن أن الدين عنده سبحانه وتعالى هو واحد، لا دين عند رب العالمين إلا الإسلام، واختار الله هذا الاسم لكي يجعله على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الديانة في الكون كلها منذ أن أتى آدم إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة إنما هو دين واحد، وهو دين الإسلام. أما الشرائع فهي مختلفة ومتفرقة، شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة داود وإبراهيم وغيرهم، أما الدين فهو واحد. لذا قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي لا دين يرتضى ولا دين يقبل ولا ديانة في الأرض ندين الله بها إلا الإسلام. ولذلك اختار الله هذا الاسم المحبب إليه سبحانه وتعالى، فجعله وصفاً ملصقاً بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبدلاً من أن تسمى الأمة المحمدية، أو تسمى بأمة آخر الأمم، أو أن تسمى الأمة المشفوع لها، ولكن سماها الله عز وجل أمة الإسلام بأفضل الأسماء. وهذا قوله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ولذا يا إخوتي في الله ويا أحبتي، ماذا يريد الله عز وجل منا حينما نادانا بهذا الاسم؟ وماذا يريد الله عز وجل منا حينما سمانا بهذا الاسم؟ ما الذي يريده الله عز وجل؟ أقول أن الإسلام أليس بدعاً من عندي أن آتي بتعريفه، وإنما الوقائع والتاريخ قد سجل في بطنه، والقرآن قد ذكر في صفحاته، والله عز وجل قد أخبر عن أنبيائه أنهم جميعاً عرفوا وعلموا معنى الإسلام. ولذلك لما علموا معنى الإسلام طبقوا هذه الحقائق تطبيقاً فعلياً وعملياً، فهم فهموا من الإسلام الاستسلام لله عز وجل والانقياد، وهم فهموا كذلك من الإسلام السرعة في الاستجابة لأمر الله عز وجل، وهم فهموا من الإسلام أن يكون أمرهم تبعاً لأمر الله عز وجل. ولذا التاريخ والقرآن أو الوقائع كلها تحكي أنهم جميعاً يطبقون ما أراد الله عز وجل. هذا نوح عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل بأن ينكف عن الدعاء لابنه وهو ابنه، وفلذت كبده وقد عاش معه من السنين ما الله عز وجل به عليم، قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أي أنك وعدتني يا رب أنك تنجي المؤمنين من أهلي. الله عز وجل قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك المؤمنين، إنه عمل غير صالح، أو في قراءة: عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أنصحك أن لا تكون يا إبراهيم، أن لا تكون يا نوح من المعتدين في السؤال. ولذا نوح استجاب واستسلم لأمر الله، ما قال: يا ربي ليش ابني؟ وما قال: يا ربي لك من العالمين آلاف وملايين بإمكانك أن تغرقهم وتنجي هذا الابن شفاعة لأبيه، وإنما قال: ربي إني أعوذ بك، أنا أسألك ما ليس لي به علم، أستغفرك يا رب وأرجو منك السماح والمغفرة، أن تسامحني على ما فعلت من أنني طلبت ما لا يحق لي أن أطلبه. وكذاك إبراهيم، أتعرفون من إبراهيم؟ إبراهيم الذي يعدل أمة كما قال الله عز وجل عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الناس كلهم في كفة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في كفة. إبراهيم الذي قال الله فيه: وإبراهيم الذي وفى، أي كلما طلبنا منه شيء أتى به على التمام والكمال. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ابتلاه الله عز وجل بكلمات فأتمهن عليه الصلاة والسلام كما أراده الله عز وجل منه. إبراهيم ابتلاه الله ليرى معنى استسلامه، هل هو مستسلم لله على الحقيقة أم هو كعامة المسلمين اليوم مسلمون بالاسم فقط؟ ابتلاه الله عز وجل في ابنه إسماعيل، بلغ في إبراهيم العمر أكثر من 80 عام، ولما ينجب له ولد، ولما بلغ أكثر من 80 عاما رزقه الله بابنه إسماعيل، كان قرة عين الله، وكان فؤاده يمشي على الأرض، وكانت حياته تدب بين يديه بإسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ معه السعي، أي صار إسماعيل يفهم المراح والمجيء، وهو سن محبب فيه الأطفال للآباء،
سن القلب يتعلق فيه بالابن، سن الأب يزداد شوقا لابنه فيه لأنه يخفف عنه عبء الحياة. ولما بلغ معه السعي أي صار يفهم الأوامر والنواهي، أرأى إبراهيم في المنام رؤيا نبوية، فقال: يا بني، أي يا إسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحك، أي رأيت رؤيا من الله عز وجل أني أذبحك ذبحا بالسكين، لا أقتلك رميا بالنبل، ولا أرميك من جبل، ولا أقذفك بحجر، وإنما رأيتك يا إسماعيل مطروحا على الأرض، وأنا أبوك الذي أتيت من صلبي، أذبحك ذبحا في السكين. ماذا كان الجواب؟ ويا له من عظم ابتلاء. قال: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي بعون الله وقوته سأكون صابرا وسأكون محتسبا للأجر. الله عز وجل يحكي لنا: فلما أسلم وتله للجبين، أي طرحه على جبينه حتى لا تخترق دموع البكاء قلب إبراهيم، فينكف عن الفعل ويترك هذا البلاء العظيم. قال الله عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين، أي طرحه على جبينه، ثم أتل وأمر السكين من على عاتقه يريد ذبحه. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنها لبلاء وإنها لمحنة عظيمة. ولذلك الله عز وجل قال عنه، عن إبراهيم في هذه المحنة، قال: وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين، أي بلاء بين واضح عظيم ابتلينا فيه إبراهيم فاستسلم. ولذا استحق إبراهيم وأن يقول الله فيه: وإبراهيم الذي وفى، أي اختبرناه فوفى بالاختبار، وابتليناه فوفى بالابتلاء، حتى لا نجاه الله عز وجل من كل ما أصابه من محن. وقال الله في حقه: إن إبراهيم كان أمة. هذا هو البلاء، وهذا هو معنى الاستسلام لله عز وجل. ليس الاستسلام لله عز وجل بالادعاءات وبالكلام وبالأقوال، إنما الاستسلام لله عز وجل بالأفعال. وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم قد أشبعت حياته صلى الله عليه وسلم بصور شتى من هذه الأفعال. أتى النبي صلى الله عليه وسلم للناس في الجاهلية، والقوي فيهم يأكل الضعيف، والناس ينقض كل واحد منهم على الآخر، وكثير من الناس لا يستطيع أن يرحل ولا أن يسافر إلا في الأشهر الحرم، والناس في فوضى، وكل يستعبد الناس. إنه نوع من الاستعباد البشري عاشه وعاصره صلى الله عليه وسلم، فأنقذ الله عز وجل فأنقذ الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. فاصطدم صلى الله عليه وسلم بتيار هادر من الفساد، واصطدم صلى الله عليه وسلم بعادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، وبرؤوس من الكفر كالصم من الجبال وكالصم من الحجارة لا تنفتل ولا تعود إلى آية ولا إلى حديث، كما قالوا: أتيت أي يا محمد والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مقسمة، لكل طاغية في الأرض يحتكم مقسم الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كفر أصم عمي، يقتلان عباد الله في شبه وينحران كما ضحيت في الغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. هكذا كان حال الناس. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم شدة وضنكا، واصطدم صلى الله عليه وسلم ببحر وبمحيط من المياه ومن العادات والتقاليد جارفة اصطدمت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما تراجع صلى الله عليه وسلم، وإنما طبق ما أراد الله عز وجل منه، يوم أن قال له: فاصدع بما تؤمر، أي يا محمد أقم أفخرج للناس وانصحهم وافعل واصطع لأمر الله عز وجل بما تؤمر. وقال الله عز وجل له: يا أيها النبي، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فخرج صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ونصح الناس، فبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم، ورمي على ظهره سل الجزور، وهجر صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق: يا خير من وطئ الثرى، وخير قبر في الورى، وخير من سار الجميع بركبه، أنت النبي محمد خير الورى. سار صلى الله عليه وسلم مطرودا إلى الطائف، وتلقاه الصبيان بالحجارة يضربونه حتى خرج الدم منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قال يا ربي ابحث عن غيري، وما قال يا ربي شوف لك رسول ثاني، وما قال يا ربي أرسل رسول ثاني معي يساعدني، وإنما قال يا ربي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك خير لي من كل شيء. سأل الله الرحمة والعافية، وسأل الله عز وجل المغفرة والرضا، واستمر صلى الله عليه وسلم 23 سنة، وصلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقدم الغالي والنفيس لكي يبرهن لله عز وجل، والله يعلم الصدق، ولكي يثبت للعالم أن الإسلام الذي أراده الله ممن دخل فيه إنما يقتضي استسلام، ويقتضي عمل، ويقتضي تضحيات، ويقتضي جهاد، ويقتضي أن يكون الجميع مستسلما أبدا من نفسه ونهاية في كل العالم. هذا الذي يريده الله. الله لا يريد مسلمين ينامون في بيوتهم، والله لا يريد مسلم ما همه إلا الزواج والنكاح والأكل والشرب، الله لا يريد مسلم ما همه إلا أن يحضر خطب الجمعة أو يسمع المحاضرات ثم لا يطبق من ذلك شيء على نفسه ولا على أهله، وإنما يريد مسلم، مسلم في الحقيقة. ولذلك ربت مدرسة محمد جيلا مثاليا، يصعب في كل الأجيال أن يخرج مثل هذا الجيل، جيل أقيل فيه أولئك آبائي فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع، جيل أقيل فيه وما العز في الإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه وشيدوا، إنه جيل صحابة محمد، وما أدراك ما أصحاب محمد رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم على سيده وعلى نبيهم محمد، رباهم صلى الله عليه وسلم على أن يعلموا أن الإسلام إنما هو استسلام وانقياد لله عز وجل، وأن الذي يريده الله منكم في الدنيا أن تسارعوا لأمره إذا أمر، وأن تجتنبوا نهيه إذا نهى. لا يريد الله عز وجل منكم مجرد الأسماء، ولا يريد الله منكم الادعاءات، ولا يريد الله منكم التفاخر، ولا يريد الله منكم النظريات، ولا يريد الله منكم الثرثرة وكثرة الكلام، وإنما ما يريد الله منكم التطبيق، يريد الله منكم الفعل، يريد الله منكم العمل، كما قال الله عز وجل وهو يبين لك أن الإسلام قد جمعه الله لك في هذه الآية، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي يا ربي صلاتي وعبادتي وحياتي كلها ومماتي إلى أن أصل إلى القبر لك يا ربي، أنت تسيرني كما شئت، أنت خلقتني ووهبتني الحياة وأعطيتني العقل وأرشدتني ووفقتني برحمة منك إلى الدين، فاطلب يا ربي ما تشاء، أمرك مطاع وطلبك مجاب، وكل ما تقول يفعل، وإن وقعت الزلة فالاستغفار لك يا ربي عن هذه الزلة والخطيئة. هكذا ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه على السرعة في الاستجابة لأمر الله عز وجل. أنا لا أقول هذا من عندي، التاريخ يحكي، كتب التفسير في أسباب النزول تقص، ابن القيم وابن الجوزي في كتبهم يذكرون، ابن الجوزي في صفة الصفوة، والكندهلوي في حياة الصحابة، وابن حجر في الإصابة، وفي غيرهم من كتب السير والأعلام والتراجم تحكي لك مثلا، وتحكي لك تاريخا عظيما يعجز الإنسان عن أن يفعل مثله، إلا أنه تشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي كونوا مستمرين على الطاعة والتقوى، ولا يهاجمنكم أو يفاجئنكم الموت إلا حال كونكم مستسلمين لله طائعين. أنت لا تعرف متى يأتيك الموت، قد تخرج من هذه المحاضرة فلا تتعدى قدمك عتبة الباب، وقد تنام فلا تصحو، وقد تنام ولا تقوم، أنت لا تعرف الموت متى يأتيك. فلذا قال الله استمروا على الطاعة ولا يفاجئنكم الموت إلا حال كونكم مستسلمين لله عز وجل. تقول عائشة فقام الصحابة رضي الله عنهم الليل حتى تفطرت أقدامهم. يا جماعة من فينا يعمل مثل هذا في هذه الأيام؟ الناس في شغل، الناس لا يعرفون البيوت إلا للنوم والخلود إلى الراحة، بل بعض الناس يسهر على البث الهوائي والستلايت والتلفزيونات إلى الفجر، وصحابة محمد رضي الله عنهم يسهرون حتى تفطرت أقدامهم. قالت: وصاموا النهار حتى أضناهم الجوع والعطش، أي بدا على أجسامهم وعلى أجسادهم آثار الجوع والعطش حتى الله عز وجل خفف عنهم. فقال الله عز وجل لهم: واتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم، أي اعبدوا الله عز وجل على قدر استطاعتكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها الذين، يا أيها النبي، ولما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي تتكلم بما في نفسك أو لا تتكلم الله يحاسبك عليه، الخواطر يحاسبك الله عليها، الهم يحاسبك الله عليه، التفكير القلبي يحاسبك الله عليه، النظرة الباطنية والتفكير والتخيل الله يحاسبك عليه. فشق ذلك على الصحابة، يعني يا جماعة الواحد منا إذا فعل ممكن، ولكن الخواطر اللي في نفسه قد يتمنى الإنسان أن يفعل ويفعل، هذه خواطر ما ضرت أحد. الله قال: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فأتى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب، قالوا: يا رسول الله، لئن أخذنا الله بما في نفوسنا هلكنا، ما نستطيع، لو الله يؤاخذنا بالظاهر والباطن. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقولوا كما قالت أصحاب موسى لموسى: سمعنا وعصينا. قال: قولوا: سمعنا وأطعنا، ليرى الله منكم الطاعة وهو يخفف عنكم. قالوا: سمعنا وأطعنا. فخفف الله عز وجل عنهم وعن أمتنا، وأصبح الله عز وجل لا يؤاخذ الناس إلا على ما تكلمت به الألسن أو فعلته الجوارح أو عزم الإنسان على فعله ثم طرأ عليه عارض منعه من هذا الفعل، وليس من نفسه هذا العارض، وإنما عارض خارجي منعه عن الفعل، وقد كان هو ذاهب لفعله فامتنع بفعل هذا العارض الخارجي فهو مؤاخذ على هذا الفعل. وأما ما دار في النفس فقد خفف الله عز وجل عن المؤمنين، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا تخفيف من الله عز وجل عن أمة الإسلام. وكذلك آيات أخرى تحكي لنا أن هذا الجيل المحمدي الذي تخرج من مدرسة محمد، هؤلاء الجبال الصم الرواسي، هؤلاء الجبال الشم الرواسي الذين كانت أعناقهم تطاول السماء، كانوا لا يعرفون من الإسلام إلا الاستسلام والسرعة لأمر الله عز وجل. من ذلك لما خرج الصحابة في غزوة الحديبية، أخرجوا محرمين وأرادوا دخول مكة فامتنعوا ووصلوا عند الحديبية، وجلسوا في الحديبية 15 يوم، عليهم إحرامهم، ينتظرون عثمان رضي الله عنه يفاوض المشركين حتى يدخلوا مكة، وقد نفذ الزاد والطعام والماء وكل شيء قد نفذ. وهناك الله عز وجل اختبرهم كما اختبر بني إسرائيل، فإن بنو إسرائيل أن الله عز وجل اختبرهم، أرسل الله عز وجل عليهم الحيتان يوم سبتهم تأتيهم شرعة، يعني يوم السبت الأسماك تأتي إلى الساحل مشرعين، يعني من غير صيد، تأتيهم شرعا يشرعون إلى الساحل، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فحرم الله عليهم صيد السبت، ومع ذلك نصبوا الشباك في السبت وأخرجوها يوم الأحد تحايلا على الله عز وجل. أما صحابة محمد فإن الله عز وجل اختبرهم بمثل هذا الاختبار، وأما صحابة محمد فإن الله عز وجل اختبرهم بمثل هذا الاختبار. قال الصحابي: فابتلانا الله عز وجل بالصيد وحرم على المحرم أن يصطاد شيئا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي له عذاب عظيم من الله عز وجل الذي يعتدي بعد ذلك على الصيد فيصطاد وهو محرم. قال: فابتلانا الله عز وجل بالصيد. والله عز وجل أعلم بحالنا وبضعفنا وبحاجتنا. قال: ووالله لإن القطى لتقع على أسنة رماحنا، وإن الضبا لتمر بين قوائم خيولنا، وما اصطدنا منها شيئا لا سرا ولا علنا، طاعة لله عز وجل، ولذا استحقوا رضا الله، استحقوا رضا الله هذه العصبة من الناس التي بايعت في الحديبية تحت الشجرة رضي الله عز وجل عنهم لهذه الطاعة لله عز وجل. ولم تكن هذه حال رجال الصحابة دون النساء، وإنما كذلك كان النساء كالرجال في سرعة الاستجابة لأمر الله عز وجل. واسمعوا هذه الأمثلة. من ذلك لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب، قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال: فأمر الله عز وجل نساء المؤمنين أن يتغطين أو أن يسترن عورتهن ولا يتكشفن للرجال ولا يخرجن إلا محتشمات. اسمعوا ما قالت أم سلمة، ما قالت: والله الواحدة منهن كما تقول النساء اليوم، قالت: والله أخلص الثانوية وأتحجب. والثانية قالت: لا والله الإيمان في القلب. النبي قال: يا أخي التقوى ها هنا. والثالثة قالت: لا والله أحج وأتحجب. والرابعة قالت: إن شاء الله بعد رمضان أتوب توبة نصوح. والخامسة قالت: لا والله الناس ما تريد المتحجبة، الزواج أو الخطاب لا يرغبون إلا بمن كشفت عن جوهرها وكشفت عن عورتها، ولذا بعد الزواج بإذن الله يتحجب، وغيرها وغيرها كثير. كما يفعل نساء اليوم لا يعرفون من طاعة الله عز وجل إلا التسويف: سوف أفعل، سوف أتوب، سوف أرجع بعد رمضان، بعد الحج، بعد الزواج، بعد ما أنتهي من الجامعة، بعد ما أنتهي من الثانوية، بعد ما أحصلني على وظيفة، بعد وبعد وبعد. والموت يدخل عليها فجأة، والقبر صندوق العمل، وهناك تلقى ما قدمت. اسمعوا يا جماعة كيف كانت نساء الصحابة رضي الله عنهن يعرفون من الإسلام السرعة في الاستجابة. يا جماعة، الذي أمر بالصلاة هو الذي أمر بالحجاب، والذي أمر بالصيام هو الذي أمر بالحجاب، والذي أمر بالحج هو الذي أمر بالحجاب. إيش المفارقة في حياتنا؟ تستجيب لله عز وجل فتصلي، ثم إذا انتهت من الصلاة رمت الخمار والحجاب وخرجت متبرجة. قد رأيت وشاهدت كثير من النساء في أماكن عامة وخاصة متبرجة، ولكن إذا جاء وقت الصلاة دخلت إلى المصلى فلبست خمارا على رأسها ثم صلت، ثم لما تنتهي من الصلاة ترمي الخمار، كأن الله لا يواجه ولا يرى إلا في الصلاة، وكأن الله عز وجل لا يحتشم له إلا في الصلاة. أما في غير الصلاة في خارجها فإن ذلك محال ولا يوجد. اسمعوا ما فعلت نساء الصحابة رضي الله عنهن. وأفضل من تشبه لك ذلك من عاشرتهن وكانت بينهن أم سلمة رضي الله عنها. قالت: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب خرجنا متلفعات بمروطهن كأنهن الغربان لا يعرفن من أثر السواد، حتى قال القائل فيهن: يخفين أطراف البنان من التقى يظهرن وسط الليل محتشمات. هكذا كان نساء الصحابة رضي الله عنهن، سرعة في الاستجابة لأمر الله عز وجل. ما قالت الوحدة: والله يا رب العالمين الإيمان في القلب والتقوى ها هنا، وأشارت إلى قلبها. وما قالت الوحدة منهم: والله 1600 وحدة متحجبة نعرفها، إنما هي تتحجب بالشكل وباطنها فاسد، بل تتخذ الحجاب سترا. وكثير من البنات المتبرجات أنظف وأشرف من كثير من المتحجبات. لا دخل لنا بهؤلاء الشواذ بأفعالهن، وإنما علينا من الأمر الإلهي. الله أمر، يجب علينا السمع والطاعة. وأمثلة أخرى يعجز اللسان عن وصفها وعن تسطيرها، قد غصت الكتب فيها وفي ذكر محاسن هؤلاء الفضلاء. ومثال ثاني على نساء الصحابة رضي الله عنهن: عائشة أم المؤمنين، أبعث لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعث لها 1000 درهم فوزعتها وأنفقتها حتى لم يأتي عليها الغروب إلا وقد أنفقتها جميعها. فقالت لها أخادمتها: يا أم عبد الله، يكنونها أم عبد الله نسبة إلى عبد الله بن الزبير بن أختها، قالت لها: يا أم عبد الله، لو استبقيت لنا درهما نفطر عليه، يعني نشتري به أي شيء حتى نفطر عليه. قال: لو ذكرتني قد سبق الإنفاق بذلك، يعني سبقت النفقة ودفعناها. لما؟ لأنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمهم يوم أن ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشا، أو أهدي له صلى الله عليه وسلم كبشا، فجاء صلى الله عليه وسلم وقال: هذا لبيت فلان، وهذا لبيت فلان، وهذا لبيت فلان. فوزع صلى الله عليه وسلم هذا الكبش ولم يبق منه إلا الكتف. فقالت عائشة: يا رسول الله، أذهب الكبش ولم يبق إلا الكتف؟ ذهب اللحم كله ولم يبق إلا الكتف؟ فعلمها الأب المعلم صلى الله عليه وسلم. قال: لا يا عائشة، وإنما ذهب الكتف وبقي الكبش أو بقي اللحم، يعني الذي ذهب وضاع علينا أجره، إنما هو هذا الكتف الذي لم ننفقه في سبيل الله، وبقي لنا ما أنفقناه عند الله عز وجل ذخرى. لما تعلمت من مدرسة محمد أنفقت كل ما عندها، 1000 درهم في ذاك الزمن يساوي 1,000,000 دينار في هذا الزمن، من يملك 1,000 درهم؟ إنما هو هدية من أمير المؤمنين لأم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. تعلموا من مدرسة محمد أن الإسلام ليس بالكلام، وأن الإسلام ليست شهادات ميلاد، وأن الإسلام ليس أن يسمى فلان عبد الله ومحمد وعبد الرحمن وتسمى فلان فاطمة وعائشة، وإنما تعلموا من محمد صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يريد رجالا يقوموا على أكتافهم هذا الإسلام، وأن الإسلام يريد أمهات يربين جيلا مثاليا يخرج لهذا العالم فيفيق هذا الناس، فيفيق الناس جميعا من سباتهم بصحوة هؤلاء الأبطال. هذا الذي تعلموه من محمد صلى الله عليه وسلم. من ذا الذي رفع النجوم ليرفع اسمك فوق هامات الجبال فخارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. هكذا كان صحابة محمد رضي الله عنهم جميعا. ومثال على كبار السن من الصحابة، كبار السن من الصحابة، بعض الناس يتمنى أن يصل إلى سن التقاعد حتى يقعد على القهاوي وحتى يسافر إلى الخارج ويجلس ويشرب ويعربد ويفعل ما يفعل من المنكرات والمعاصي، وبعض الناس يتمنى أن يكبر سنه حتى تلقى عن كاهله كل مسؤولية. لم يكن هكذا صحابة محمد في الإسلام، وإنما كلما كبر سن الواحد منهم وشاب في الإسلام شيبا تقرب إلى الله عز وجل بالطاعة، وتقرب إلى الله عز وجل بعمل الصالحات. أبو طلحة رجل كبير في السن أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات، وغزا في عصر أبي بكر وغزا في عصر عمر، وكان يتسابق رضي الله عنه إلى كل فعل طاعة. إنما إلى سمعه يوم من الأيام يستمع إلى آيات القرآن فسمع قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أي اخرجوا في سبيل الله جماعات وأفراد. هو فهمها انفروا خفافا وثقالا، أي اخرجوا غازين في سبيل الله كبارا وصغارا، شبابا وشيبا، خفافا شباب، ثقالا شيب، انفروا في سبيل الله. ماذا قال؟ ما قال والله أنا يكفيني غزواتي مع رسول الله بما أني أنا رجل والله لي ماضي تليد، وبما أني رجل لي خلفية تاريخية في العمل الإسلامي الكبير، أنا أتمنى أن أتقاعد على هذا العمل وأتمنى أن أجلس لتربية الأجيال، ولكن ما رضي بذاك، وما رضي بأن يكتفي في غزواته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني جهزوني، يا بني جهزوني، فما أرى إلا أن الله ندبنا، يعني أشوف أن الله نادانا للجهاد وللقتال في سبيل الله. قالوا: يا أبتاه، قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. يا جماعة، ما غزوة واحدة مع رسول الله تكفيك أن يغفر الله لك، أن يغفر الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي بلتعة، قال صلى الله عليه وسلم يوم أن أراد عمر أن يقتله، يوم أن أرسل رسالة لأهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم بالمسير إليهم، قال: يا عمر، ما أدراك إنه قد شهد بدر، يا عمر ما أدراك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم. أي أنه بمجرد مشاركته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوة واحدة لعلها تكون شفعة له عند الله يوم القيامة. ولذا ما اكتفى أبو طلحة بهذه الغزوات، ولا اكتفى بقتاله مع أبي بكر، ولا اكتفى بقتاله مع عمر، وإنما قال: يا بني جهزوني، فما أرى إلا أن الله ندبنا، فجهزوه. ثم خرج غازيا في عصر عثمان فركب البحر، ثم قتل شهيدا من شهداء الإسلام، ولم يجدوا له جزيرة يدفن بها إلا بعد 10 أيام، ولم يتغير شكله رضي الله عنه شهيد من شهداء الإسلام. وأما عن الإنفاق والنفقة في سبيل الله فهو أمر في الحقيقة قد يكون محال في هذا الزمن. قام صلى الله عليه وسلم وهو يريد تجهيز جيش العسرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة؟ جيش تبوك. يريد صلى الله عليه وسلم أن يخرج في أرض حارة، أرض بعيدة، السماء قد نشف مطرها أو قل مطرها، والأرض قد أجدبت والحر قد ازداد. هناك قال صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة؟ فقام صلى الله عليه وسلم يحث الناس، فأتى والنبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس فأتى عثمان رضي الله عنه فقال: قال يا رسول الله، علي 100 ناقة بأقتابها وأحلاسها كلها في سبيل الله. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال عثمان رضي الله عنه: يا رسول الله، علي 200 ناقة بأقتابها وأحلاسها كلها في سبيل الله. ففرح صلى الله عليه وسلم، ثم قام صلى الله عليه وسلم وحث الناس على الصدقة، فقال: يا رسول الله، علي 300 ناقة بأقتابها وأحلاسها، يعني بكلها جاهزة مجهزة كلها في سبيل الله. قال حذيفة: فوالله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من على منبره وتهلل وجهه من الفرح صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي مهما تفعل يا عثمان قد أدركت الجنة بهذا الفعل. مثال غير ذلك ومثله: عبد الرحمن بن عوف، سمع صوت جلبة عظيمة في المدينة، فخرج الناس صراعا لها، فلما أتوا فإذا هي قافلة محملة بألف بعير، محملة بالزاد. أتت، قالوا: لمن؟ قالوا: هذه قافلة أتت من الشام لعبد الرحمن بن عوف. فاجتمع عليه تجار المدينة وقالوا: يا عبد الرحمن، نعطيك في الدرهم درهمين، يعني نربحك، إذا الشيء اشتريته بخمسة نعطيك فيه درهمين زيادة. قال: نعطيك في الدرهم درهمين. قال: بعتها بأكثر. قالوا: نعطيك في الدرهم ثلاثة. قال: بعتها بأكثر. فما زالوا فيه حتى أوصلوه خمسة، 5 أضعاف الربح نعطيك يا عبد الرحمن. قال: بعتها بأكثر. قالوا: ما في المدينة من يدفع أكثر منا، نحن تجار المدينة، ما في المدينة من يدفع أكثر منا. قال: قد بعتها لله عز وجل يوم أن اشترى مني الحسنة 10 أضعافها، من ذا الذي ينفق هذه النفقة لله عز وجل فيضاعفه الله، فيضاعفها الله عز وجل أضعافا كثيرة. من ينفق نفقة لله يضاعفها الله عز وجل له أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف. قال: قد بعتها لله عز وجل، اشتراها الله عز وجل مني بحسنة، 7 حسنات، 700 ضعف، هي كلها لله عز وجل. هكذا يا إخوة كان حال الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحقيقة يطول المقام بنا حينما نضرب أمثلة عن قصص الصحابة، ولكم في سير الصحابة أمثلة فذة يعجز اللسان عن ذكرها ويجف الدمع بكاء حينما نسردها ونذكرها، ولكن عليكم بالرجوع لها. الذي يعنينا اليوم هو أن نطبق هذه النظريات على واقعنا، هو الذي يعنينا. الذي يعنينا كيف نكون نحن مسلمين لله عز وجل. أولاً، يجب أن تكون مسلماً لله عز وجل متمثلاً لأمره عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هناك تصير مسلماً لله. لا يجوز لك أن يكون لك اختيار مع أمر الله بحيث أنك ترد أو تقبل أو تقبل. تكون مؤمناً ومسلماً لله عز وجل حينما تطبق قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هناك تصير مسلماً. تصير مسلماً عندما تطبق قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً، هناك تصير مسلماً. يا أخوة، من أراد أن يكون مستسلماً لله عز وجل يجب أن يطبق الإسلام على نفسه قبل أن يطبقه على الآخرين. يجب أن يكون بدايةً عينك مستسلمةٌ لله عز وجل. العين يا جماعة يجب أن تكون مستسلمةٌ لله عز وجل. إذا حرم الله عليك النظر صار حراماً. لا تقول لي: والله هذه نظرة بريئة، وهذه نظرة أولى، وهذه نظرة ثانية، وهذه نظرة صفراء، وهذه نظرة بيضاء. النظر واحد، النظر واحد في الحرام. إذا نظرت بشهوة أو إلى حرام فكله محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة، النظرة الأولى لك والثانية عليك. هناك تصير مسلما لله عز وجل. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك خطيئة فصنها وقل يا عين للناس أعين، هناك تصير مسلما لله عز وجل. كل المصائب تأتي من العين، كل المشاكل تأتي من العين. اسألوا من يحتك في الطالبات، اسألوا من يخالط النساء في الوظائف، اسألوا من يدرس في الجامعة ويحتك مع كثير من الطالبات. كل المصائب تبدأ من العين، كل المساوي مبداها من النظر، كل المصائب مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. أو المرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالخطر، لا مرحبا بهذا السرور الذي جاء بالخطر وبالضرر. هذا كلها إنما جاءت من العين، العين هي التي تحدث، العين هي التي تدفع السارق لأن يسرق، العين هي التي تدفع الزاني أن يزني، العين هي التي تدفع الإنسان أن يطمع بما في يد الآخرين أو أن يتنكر لنعمة الله عليه، كلها من وراء العين. ولذلك يجب عليك أن تحفظ العين وأن تصون العين. لا تقول لي والله أنا شهوتي ما تحركت يوم أن نظرت، ولا تقول لي والله يجوز النظر لهذه الصور لأنها التلفزيون وبيني وبينها حائل، ولا تقول لي هي المتبرجة كشفت نفسها وهي التي رضت بهذا الوضع، لا، وإنما استجب لأمر الله، استسلم لله. حينما قال ربك، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال الله لكم غض البصر، يجب عليك أن تغض البصر. كذاك من معنى الإسلام أن يستسلم اللسان لله عز وجل. يا أخي، ما يجوز السب لا تسب، ما يجوز الشتم لا تشتم، ما يجوز تتكلم في أعراض المسلمين والمسلمات لا تتكلم. لا تجعل لسانك عرضة أن يكون هذا اللسان مشتغل في عيوب الناس، كما قالوا: شر الورى بمساوي الناس مشتغل، مثل اللسان مثل الذباب يراعي موضع العلل. لا تكن كشر الورى، وكما قالوا: احفظ لسانك، لا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه. وكما قالوا: إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير، كما قد قيل في المثل. لا تجعل لسانك عرضة أن يكون هذا اللسان مشتغل في عيوب الناس، كما قالوا: شر الورى بمساوي الناس مشتغل، مثل اللسان مثل الذباب يراعي موضع العلل. لا تكن كشر الورى، وكما قالوا: احفظ لسانك، لا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه. وكما قالوا: إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير، كما قد قيل في المثل. فكم ندمت على ما كنت قلت به، وما ندمت على ما لم أكن أقلي. هذا كله من اللسان. كم رفع هذا اللسان أقوام، وكم حط آخرين، أدخل أمما إلى النار وأدخل آخرين إلى الجنة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضا الله يدخل بها الجنة، وإنه لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار. كله من اللسان. لا تستحقر هذا اللسان. من الإسلام أن تستسلم لله فيستسلم لسانك. تقول: يا ربي هذا اللسان مستسلم لك، الحلال ما أحللت، ما تبي أغتاب ما أغتاب، ما تريد أتكلم في الناس ما أتكلم في الناس، ما تريد أكذب ما أكذب، ما تريد أن أقول الباطل ما أقول الباطل، ما تريد أشهد زور والله ما أشهد زور. هنا يكون اللسان مستسلما لله عز وجل. من معنى استسلامك لله أن تستسلم الأذن لربك عز وجل. أخي، لا تقول لي والله في أغاني وطنية، وفي أغاني كلاسيكية، وفي أغاني إثارة، وفي أغاني إفرنجية وأجنبية، وفي أغاني حماسية. إنما هي واحد، العلة مرتبطة لا في معانيها، وإنما العلة مرتبطة في ألحانها وأدواتها التي تعزف بها. ولذلك حرم الله عز وجل المعازف، وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: ليأتين أقوام من أمتي يستحلون، بمعنى يحللون لأنفسهم، الحرى بمعنى الزنا والحريرة، وهذا معروف. والمعازف وهؤلاء كلهم عليهم غضب من الله عز وجل وسخط. وقد ثبت بالفعل وبالتجربة أن الغناء يورث نفاقا في القلب، ويورث ميوعة عند الرجولة، ويثير شهوة عند النساء، ولذا تركها هو الواجب الشرعي. من معنى الإسلام والاستسلام لله عز وجل. أذنك لا تسمع الحرام، هذا يا جماعة ليس تشدد، وهذا ليس تطرف، وهذا ليس خروج عن الشريعة، وإنما الله يريد منا ذلك. الله يريد أن ينظف مسمعك، الله يريد أن يجعل قلبك لا يكون مرتعا ومنبتا للنفاق. ولذا قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الله لا يريد أن يسمع منك كلاما فاحشا، ولا يريدك أن تسمع كلاما فاحشا، يريدك أن تكون قريبا من العالم الروحاني، يريدك أن تكون نظيفا لكي تدخل قرب الأنبياء، يريدك أن تبقى في الجنة، يريد لك الخير الأخروي، يريدك أن تكون صافي القلب متأثرا بكلمات الله عز وجل حينما تقرأ، وحينما يكون النفاق قد عشعش في القلب من هذا الغناء الذي ينبت في القلب نفاقا، فإن القرآن لن يجد له مكانا، والآيات لن تجد له حلاوة، لأن الشياطين ستتنزل على هذا الفؤاد وهذا القلب. كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، أي على الأفاكين الآثمين بهذه الأفعال، تتنزل عليهم هذه الشياطين، فلا تجعلوا للقرآن مجالا يتنزل في الصدور ولا في القلوب. إذا حرم الله عز وجل عليك الغيبة لا تسمعها، لا تسمع الكلام الفاحش، لا تسمع الغيبة، لا تسمع النميمة، لا تسمع الحرام، هنا تصير مسلما لله عز وجل. من معنى الإسلام لله عز وجل أن تستسلم اليد لله عز وجل، يجب أن تكون اليد بأصابعها مستسلمة لله، لأنها يوم القيامة ستشهد الأيدي عليك بما فعلت. لا تلمس الحرام، حرم الله عليك لمس المرأة الأجنبية لا تلمسها، وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أضرب بمخيط في رأسي أحب إلي من أن أمس يد امرأة أو أصافح امرأة لا تحل لي. يجب عليك أن تستسلم لله عز وجل في اليد، ما يجوز لك أن تقبض بيدك الحرام، ولا تتقاضى الرشوة، ولا تدفع الحرام لله، ولا تمارس حراما بهذه اليد، اجعلها مستسلمة لله عز وجل. أو رب الكعبة ستشهد عليك يوم القيامة هذه اليد، كما قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الكل سيشهد عليك يوم القيامة، لذاك اجعل اليد مستسلمة لله عز وجل. كذلك يجب يا إخوان أن تكون الرجل مستسلمة لله عز وجل. الرجل لا تمشي إلى الحرام، لا تسعى في حرام، لا تصعد إلى مكان تمارس فيه الحرمات أو يمارس فيه الحرام، لا تمشي إلى شقق تمارس فيها الحرام، لا تمشي إلى مزارع يسر فيها على معاصي، لا تمشي إلى سفر إلى الخارج لكي تمارس ما حرم الله عز وجل. الرجل يجب أن تكون مستسلمة لله عز وجل، هنا تصير أنت مسلم. كذلك يا إخوة، من معنى انتمائنا للإسلام أن يكون البطن مستسلما لله عز وجل، وهذه قضية حساسة، كثير من الناس لا يبالي، أو أدخل بطنه حلالا أم حراما لا يبالي. طيب يا أخي، إذا كنت أنت لا تبالي، فما ذنب الصبية والأطفال وزوجتك في البيت؟ ما ذنب هؤلاء تؤكلهم من الحرام؟ لا أقصد من ذلك الحرام بمجرد الطعام، لا، وإنما قد يكون من المال الذي اشتريت فيه هذه الطعام، قد يكون هذا المال مالا ربويا، قد يكون هذا المال رشوة، قد يكون هذا المال ظلما أخذته من غيرك، قد يكون هذا المال سرقة. ما ذنب الأطفال تدخل في بطونهم الحرام؟ قد يكون هذا المال حلالا، ولكنك تشتري فيه أطعمة من لحوم ومن غيرها مما لم يذبح على شريعة الله عز وجل. بعض الناس لا يبالي في الدجاج، أو ذبح على الشريعة أم لم يذبح، يسافرون الخارج ويأكل، يقول سمي الله وكل. هذا يا جماعة غير صحيح. سمي الله وكل لها قاعدة، قاعدتها أنك إذا ثبت لديك أن هؤلاء يذبحون على غير شريعة الإسلام بالصعق أو بالكهرباء أو بالخنق أو بالرمي، والله لو أقسمت عليها ألف مرة فإنه لن ينفعك هذا القسم، ولو سميت عليها مليون مرة لن ينفعك هذه التسمية، لأن الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. رجس، فسق، ما يجوز الأكل من مما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. أما إذا شككت، والله ما أدري ذابحين على الشريعة ولا مو ذابحين على الشريعة، مكتوب مذبوح على الشريعة الإسلامية، أنت لك أحد أمرين: تأكل جائز، ما تأكل هذا ورع، أنت مأجور عليه. هناك يجوز لك أن تسمي، أو أتيت إلى بلد فيه نصارى ويهود ويذبحون على شريعة اليهود وعلى النصارى، وهذا ما عرف عنهم أنهم يذبحون ذبح، لكنك إذا أتيت إلى الطعام أو الذبيحة سمي الله وكل، سمي الله وكل، خشية أنهم لم يسموا الله عز وجل ولكن ذبحوها. فإن الله عز وجل قد أباح لنا طعام اليهود والنصارى الذين يذبحون على شريعة اليهود والنصارى، أما غيرهم من البوذي وممن يصعقون ويكهربون ويطعنون ويخنقون، فلو سميت عليها مليون مرة لا يصح. ولذلك إذا أردت أن تكون مسلما مستسلما بطنك يجب أن يتحرى الحلال. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل جسد نما من الحرام فالنار أولى به، أي أيما جسد نما من الحرام فالنار أولى به. وقال سعد: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة. قال: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. هذا من معنى الإسلام. وفي الحقيقة من أهم ما يعنينا في معنى انتمائنا للإسلام هو أن يكون العقل مستسلم لله عز وجل، أن يكون العقل مستسلم لله عز وجل. إذا لم يكن العقل مستسلما لله عز وجل فأنت مسلم بالإسم. هناك كثير من الناس الاقتصاد الإسلامي عندهم فاشل، كثير من الناس عقولهم إلى الآن تعتقد أن الشريعة الإسلامية هي حضارة كانت ثم بادت، مثلها مثل الحضارة البابلية والإغريقية والفينيقية والفراعنة وغيرهم. يقول: ما الإسلام بحضارته إلا كسائر الحضارات كانت ثم بادت. الشريعة يا جماعة ما تصلح لهذا الزمن، الشريعة ما تتوافق مع عام 2000، الشريعة والاقتصاد الإسلامي ما يصلح مع زمن فيه بنوك وفيه كمبيولات وحوالات وأنظمة عالمية. الاقتصاد الإسلامي فاشل، الحدود والعقوبات الشرعية لا تصلح تطبيقها في هذا الزمن. أخي تبي نمشي الناس كلهم مقطع أيديهم؟ تبي نحرم على الناس أن يمارسوا شرب الخمر في بيوتهم؟ تريد أن نمنع كل إنسان يريد أن يمارس حرية التعامل في البنوك الربوية لأن رب العالمين قبل 1400 سنة حرمها؟ يا أخي لها هذه معطيات خاصة ولها دوافع خاصة، وأن الله أراد أن يقضي على الإقطاعيين في ذاك الزمن ولذلك فعل أو حرم الربا. أما اليوم فكل هذا لا يصلح، هذا لأن العقل غير مستسلم لله عز وجل. يجب يا جماعة أن يستسلم العقل لله عز وجل. إذا استسلم العقل لله عز وجل انحلت جميع المشاكل التي يعاني منها كثير من مفكري هذا العصر. فكثير من الناس يطعن في الحجاب لأن عقله غير مستسلم، وكثير من المفكرين والمنظرين والأدباء من أبناء الإسلام يطعنون في الشريعة الإسلامية وفي نظام الجزاء الإسلامي، ويطعنون في العلاقات الدولية وفق المنظور الإسلامي، وفي الاقتصاد الإسلامي وفق المنظور الإسلامي، وفي الشريعة وغيرها وفق المنظور الإسلامي. بل بعضهم تطاول حتى طعن في قانون الأحوال الشخصية ما يتعلق بالزواج والطلاق والرضاع والخلع والإيلاء وغيرها، وأراد أن يحولها بما يتوافق ويتناسب مع وضع المرأة في القرن 20، وأراد أن يلغي هذه الشريعة الإسلامية. السبب أن العقل لم يستسلم لله عز وجل. نحن لا ندعو إلى تعطيل العقل، وإنما أعمل العقل بعدما تسلم، سلم لله عز وجل ثم أعمل العقل بعد ذلك تفكيرا، ولكن لا ترد الشريعة ثم تعمل العقل، لا، اقبل ثم بعد ذلك فكر. من الاستسلام في العقل لله عز وجل أنك لا تسأل عما لا علم لك به. بعض الناس يذهب في مخيلته إلى عالم السماويات، فيخرج من عالم الناسوت إلى عالم اللاهوت ويصعد في السماويات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليأتي أحدكم فيقول: من خلق فلان ومن خلق فلان، فيمشي في عالم التسلسل حتى يقول: من خلق الله. لكل موجود موجد، ولكل حادث حديث، ولكل بداية نهاية، مقدمات فلسفية منطقية، ثم يصل في النهاية إلى من خلق الله. يقول: العقل يحكم على أنه لا موجود إلا وله موجد، ولا شيء له بداية إلا وله نهاية. طيب رب العالمين من أين أتى؟ فيصل معه الشيطان إلى هذه ويقول: من أين أتى؟ إذا هو يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، طيب من الذي أتى بالله؟ وثم يدخل في عالم من الفلسفة هو في غنى عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي، أن ينتهي عن هذه الأسئلة التي لا دخل للعقل فيها. أو قد يقول كما يقول بعض الفلاسفة والمناطقة، يقول: الله داخل كونه أو خارج كونه؟ الله وين جالس؟ هل رب العالمين جالس في كونه أو جالس خارج كونه؟ فإذا كان في كونه فهو أصغر من كونه، وكونه أكبر منه، والكون محيط به وهو في داخله. وإذا كان خارج كونه فهو في كون من؟ جالس في كون من؟ هل هناك كون لشخص آخر هو جلس فيه؟ وكل هذا من الفلسفة. الله قد استوى على عرشه، مستو على عرشه، بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، يرى ويعلم ويسمع كل شيء. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل. فالله عز وجل يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وما يخفى على الله عز وجل شيء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذه قدرة الله عز وجل، لا تتفلسف زيادة وتدخل فيما لا علم لك به فيكفر العقل، كما قال الإمام الفخر الرازي وهو أكبر الفلاسفة بعد أن تاب وعاد في آخر عمره وكان من المتمنطقين المتفلسفين، قال: غاية إدراك العقول عقاله. يعني أكثر ما تبحث أنت عنه لن تجد له جوابا فيما يتعلق في السماويات والفلسفة. قال: غاية إدراك العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ما جمعنا فيه قيل وقالوا. إذا أردت أن تكون مسلم يجب عليك أن تكون مستسلما لله عز وجل، منقادا لأمر الله عز وجل كذاك. وهذه في الحقيقة أخوة في النهاية أطلت عليكم كذاك، وهي قضية حساسة من معنى انتمائنا للإسلام. يجب أن يسلم بيتك، بيتك يا أخي يجب أن يكون مستسلما لله عز وجل. بيتك يجب أن يكون مستسلما لله عز وجل. ورأس البيت وعموده إنما هو الزوجة والمرأة في البيت. يجب يا أخوة أن تكون الزوجة مستسلمة لله عز وجل. يا جماعة ما ينتظر مني أنا أني آتي إلى زوجتك وأنصحها، كما أنك لا تنتظر من أي إنسان يوقف زوجتك في الشارع فينصحها. يجب عليك أنت أيها المصلي أيها المسلم أن تجعل زوجتك مستسلمة لله عز وجل. يا أخي يجب عليك أن تراقب مشيها، بعض النساء تمشي مشيا متسكعا، هذه مسؤولية الزوج. بعض النساء تمشي فتلبس الكعب العالي، هذه مسؤولية الزوج. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني لا تضرب بالرجل حتى تظهر الخلخال، وقد ظهرت لنا أشكال من الخلاخل في هذا الزمن ومن الزينة ما تغني عن ألف خلخال في إثارة الشباب. هذا من مسؤولية الزوج. لا يجوز لك إذا كنت مسلما مستسلما لله عز وجل أن تسمح لامرأتك بأن تتساهل معها في شكلها ومظهرها. يجب عليك من معنى انتمائك للإسلام أن تنهاها أن تضع المكياج أو تضع المساحيق على وجهها، أو تتعطر عطورا مثيرا للرجال في الخارج، أو أنها تلبس ملابس ضيقة صفيقة، أو أنها تلبس ملابس مثيرة، أو أنها تثير الرجال. بعض الناس متحجبة ويا ليتها ما تحجبت، تحجبت ولكن أثارت وأساءت لهذا الحجاب. بعض البنات متحجبات ولكنهن مع الأسف ما يلتزمن بهذا الحجاب، تلبس الملابس الضيقة وزوجها ينظر إليها دون إنكار. هذا من معنى انتمائك للإسلام يا أخي، أنك ترتب امرأتك في لباسها، لا تلبس الملابس الشفافة ولا تلبس الملابس الضيقة ولا تضع العطورات ولا تضع المكياج ولا تلبس الثوب العالي ولا تكعكع في كلامها أو تضحك وتقهقه في كلامها مع الرجال أو تختلط بالرجال. يجب عليك يا أخي من معنى انتمائك للإسلام أن تهذب امرأتك. كذلك يجب من معنى انتمائك للإسلام أن تراقب امرأتك في الهاتف. ما أقول لك يا أخي شك فيها وارفع السماعة، لا، ولكن انظر ماذا تقول، كلمها، لا تسترسل في الهاتف بالغيبة والنميمة. بعض البنات يمسك التلفون في الصباح فتعطي نشرة المساء لأمها كاملة، وإذا جاء المساء أعطت نشرة الصباح لصديقتها كاملة. وأدخل في ذلك في الغيبة والنميمة والكلام الذي لا يجوز ولا يليق، هذا من مسؤولية الزوج. يجب أن تعلمها الهاتف وضع للحاجة، تأخذ حاجتها ثم تغلق الهاتف. كذلك معنى انتمائك للإسلام يا أخي تشوف من يدخل بيتك من النساء. بعض الجارات جارات سوء تدخل البيت فتخرب البيت وتهدم البيت على أهل البيت، وتدخل ويا ليتها ما دخلت كأنها عجوز دردبيس تدخل فتفسد على الناس بيوتهم. لذلك معنى انتمائك في الإسلام يا أخي، هذه المرأة ما تصلح تأتي بيتي، هذا لبسها غير محتشم، رجاء قولي لها لا تجي لك البيت مرة ثانية. هذه المرأة امرأة صاحبة غيبة ونميمة، هذه المرأة صاحبة مشاكل. تقول لك انت ايش دخلك؟ اقول نعم انا مسؤول عنكم، انت ام لابنائي ومربيه للجيل، وهذه مؤثره عليك. اذا اثرت تاثيرا سلبيا ينعكس هذا على زوجتك. يا اخي يجب ان طالع من يدخل بيتك ومن يخرج، هذه مسؤوليتك انت كمسلم. كذلك يا اخي مسؤوليتك انك انت تراقب تربيه ابنائك، لا تترك ابنائك لمسرحيه الدمار في التلفزيون فيدمرهم التلفزيون وتكون انت بطل هذه المسرحيه، مسرحيه دمار في بيتك من حيث تدري او لا تدري. لا تكون انت راعيا للفساد في بيتك. من معنى الاسلام يا اخي تطالع ايش يدخل في بيتك من مجلات، ماذا يدخل في بيتك من اشرطه، ماذا يعرض في بيتك، هذا معنى انتمائك للاسلام. ولا مسلم بس انت فالح تحضر الى الدروس، وفالح تصلي الجمعه، وفالح لي والله انك انت تلتحي او تقصر، او فالح لي انك انت والله ما شاء الله اسمك ملتزم، او فالح لي تصلي ركعتين وتمشي، او فالح ان اسمك عبد الله وعبد الرحمن، وما تعرف من الاسلام الا المسميات. هذا ليس من الاسلام في شيء، وانما هذه بعض المظاهر وبعض السنن، وانما قد تركت الاركان وتركت الاهم، وهي الطاعه المطلقه لله عز وجل. كذلك يا جماعه معنى انتمائنا في الاسلام أنك يجب أن تناصر المسلمين أينما كانوا، هذا من معنى انتمائنا في الإسلام. من الإسلام أنك تناصر المسلمين أينما كانوا، فإن فتح مكة كان سببه أن قريش قد نقضت الحلف مع بعض من حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم لنصرتهم. وجلاء بني قينقاع من المدينة إنما كان سببه أن مسلماً نصر امرأة تكشفت عورتها بفعل اليهود فقتله اليهود، فأنزلهم صلى الله عليه وسلم على حكمه ثم أجلاهم من المدينة نصرة لرجل مسلم. وكان فتح عمورية لأن الخليفة المعتصم سمع نداء وصل إلى مسمعه ومعتصماه، فحرك جيشا لنصرة أعراض المسلمين وفتح عمورية. وغيرها من معنى انتمائك للإسلام يا أخي أن المسلمين في كل مكان يهمونك، المسلمين في الفلبين والشيشان وكشمير والطاجيك والبوسنة والهرسك وغيرها وبورما وغيرها من بلاد الإسلام، كلهم يهموننا، يجب أقل القليل أن تدعو لهم. المسلمون في فلسطين يعانون من الاضطهاد، ويعانون من سياج حديدي قد ضرب عليهم، لا يدخلون ولا يخرجون إلا تحت سياط يهود يعذبونهم ليل نهار. يجب عليك يا أخي أقل القليل أن تدعو لهم. إن قضية فلسطين وقضية القدس إنما هي قضية كل مسلم، مهما أفعل الفلسطينيون معنا ومهما وقفوا من مواقف، إلا أن هناك بعض وكم من الشرفاء ما زالوا على الإسلام الصحيح، وهناك أعراض تنتهك وتغتصب من عدو لدود للإسلام وللأمة جميعا، وهناك بيت مقدس وهناك مسجد مقدس الله عز وجل قال فيه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هناك أرض مباركة، هناك أولى القبلتين وثالث الحرمين، هناك مدفن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كانت قضية الإسلام جميعا فجعلها الغرب قضية العالم العربي، ثم حجمها فجعلها قضية دول الجوار التي تحد حدودها مع فلسطين، ثم حجمها فجعلها قضية الشعب الفلسطيني، ثم حجمها فجعلها قضية منظمة التحرير الفلسطينية تبيع وتشتري في شعب مسلم بأكمله دون نظر ودون رادع. لذلك يا أخي من معنى انتمائك للإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا اشتكى الأصبع أصاب الرأس وجع، إذا اشتكى القلب تشنجت القدمان، هكذا أمة الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وكما قالوا يا بني كونوا جميعا إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا تفرقنا تكسرت آحادا. هكذا يجب أن نكون جميعا، لا أقل من أن ندعو لهم، ولا أقل من أن نساهم معهم بكل ما نستطيع، وهناك تصير مسلما على الحقيقة. عطلت عليكم ولكن أعيد فأختصر لأن الإطالة تسبب الملل، وآخر الحديث ينسي أوله. أقول يا جماعة أن معنى انتمائنا للإسلام أن تكون مسلما مستسلما لله عز وجل منقادا لأمر الله قلبا وقالبا سلوكا وجوارحا أخلاقا وتعاملا. بيتك مسلم، عينك مسلمة، يدك مسلمة، أذنك مسلمة، أفرجك مستسلم لله، بطنك مستسلم، قدمك مستسلمة، زوجك وزوجتك مستسلمة لأمر الله، أولادك على الهدي النبوي. ندخل إلى بيتك فنجد بيتا قريبا من الهدي النبوي أو بيت مسلم على الحقيقة. كم دخل الإسلام من أبناء النصارى فاستنكروا حال المسلمين، قالوا هكذا أنتم أبناء الإسلام؟ نسمع عن الإسلام ونسمع عنه الكثير، ولكننا يوم أن عرفناه ودخلنا به ما رأينا من يطبق هذا الإسلام إلا القليل. حتى أنني سمعت وأعرف زوج هذه الشابة، شابة بريطانية أسلمت ودخلت في الإسلام، تمشي في أسواقنا هنا وتنكر على البنات المسلمات لبسهن التبرج ولبسهن الغير محتشم، وهي متغطية من رأسها إلى أخمص قدميها، وهي بريطانية دخلت إلى الإسلام فأسلمت وحققت معنى انتمائها للإسلام وطبقت مفاهيم الإسلام، وبدأت تعلمنا نحن أبناء الإسلام كيف يكون معنى انتماؤنا للإسلام. وقد علمنا من قبله صلى الله عليه وسلم وعلمنا صحابة محمد كيف نكون مسلمين، جمعها لنا ربنا في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا ما عندنا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نكون مسلمين مستسلمين حقا وصدقا وعدلا، وأن نفعل ما أمر الله عز وجل به في بيوتنا وفي أنفسنا، وما كان من خطأ بدا منا فإن لنا الرجعة والأوبة إلى الله عز وجل، ولا ندعي الكمال وإنما الكمال لله عز وجل، كما ولا ندعي العصمة فإن العصمة لمن عصم الله عز وجل، وكلنا ذو خطأ. نسأل الله عز وجل المغفرة، ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي عنده سؤال، استفسار، توضيح، تعقيب، تعليق، مناقشة، مناظرة، فليتفضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة توافدت من الإخوة، وهذه في الحقيقة معناها يدل على أن الإخوة جزاهم الله خير عندهم استجابة وتفاعل مع المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نجيب على ما نستطيع الإجابة عليه. يقول السائل، يعني معنى سؤاله، يقول: يا شيخ، نصلي ونصوم ونزكي ونقوم بما نستطيع به من عبادات، فنحن والحمد لله أفضل من غيرنا، فهذا قدرنا وهذه استطاعتنا، فهل هذا يكفي؟ أقول، يعني أنا ذكرت في البداية على أن هناك جيلا مثاليا نحن نسعى للوصول إلى التأسي بهذا الجيل، والله عز وجل أمرنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأسوتنا يا إخوة في النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا جميعا نريد أن نحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نكون في زمرته يوم القيامة، ولذلك لا يجب أن تضغط على نفسك وتصل إلى هؤلاء. وكذلك ذكرت لكم قول الشاعر: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فإن جيل محمد صلى الله عليه وسلم قد يكون بسبب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إيمانياتهم مرتفعة، أما اليوم قد نفتقد إلى القدوة وقد نفتقد إلى الغذاء الروحاني، ولكن نبشركم بأن الله عز وجل قد خلد لنا القرآن، وصار القرآن معنا باقي إلى أن يشاء الله عز وجل، ففيه ما يرفع الإيمانيات، بل الله عز وجل تعهد على أن يرفع إيمانياتنا بقراءة هذا القرآن، وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما موضوع نحن أحسن من غيرنا، فهذا كثير ما يرددها الناس: إحنا أحسن من غيرنا وإحنا أحسن من غيرنا. أقول يا جماعة، في الطاعة انظر لمن هو أعلى منك ولا تنظر إلى من هو أدنى منك، وأما في البلاء والمصائب فانظر إلى من هو أدنى منك، في الأرزاق والمصائب انظر لمن هو أدنى منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك، يعني شوف حال الفقراء حتى لا تزدري نعمة الله عليك. أما في الطاعة والتسابق فإن الله قال: وسارعوا، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في الطاعة ما يجب أن تقف على حال، وإنما يجب عليك أن تقدم وأن تسرع وأن تتنافس وأن تسابق، يعني وأن تسابق أهل الجنة حتى تبلغ ما بلغوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، يعني من خاف من شيء أدلج بمعنى مشى بالليل ومشى بالنهار، يعني صار ماشيا بالنهار وصار ماشيا في وقت الدلجة أو وقت الدلوج وهو الليل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، يعني من خاف مشى مسرعا بالليل ومن مشى مسرعا بالليل بلغ المنزل. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن المنزل إنما هو الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فسلعة الله التي يدلج لها الناس إنما هي الجنة. ولذلك أن تقول والله أنا أصلي وأصوم، طيب يا أخي تعال شوف مقابل إيش تعمل أنت. طيب تصلي تصوم، كثير من الناس يصلي ولكن يصلي متأخر، أغالب الناس لا يصلي الفجر مع جماعة، وإنما يصلي الفجر إذا صح لذهاب للدوام الساعة 7 وهو رايح الدوام يصلي الفجر. وأما صلاة الظهر فلا يصليها إلا إذا رجع إلى البيت يرتاح ويمدد نفسه ويمكن ينام، وإذا صح جمعها مع العصر. وأما صلاة المغرب فيصليها وهو مشغول، ولربما صلى ولم يخشع في الصلاة. وأما صلاة العشاء فالأخ مرتبط بدواوين فيمكن صلاها ويمكن أخرها. طيب وين أنت العبادات اللي أنت محافظ عليها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يصلي ليس له من صلاته إلا النصف، ثم قال إلا الثلث، ثم قال: وليس له من صلاته إلا ما قد عقل. يعني بعض الناس يصلي ما لا من صلاته إلا الخشوع الذي خشع في الصلاة فيه، وما عدا ذلك ليس له من صلاته شيء. طيب وين الحسنات اللي تعملها؟ هل عندنا قيام ليل؟ هل عندنا صيام نهار اثنين وخميس؟ هل عندنا صيام الأيام البيض 3 أيام من كل شهر؟ هل عندنا صدقات؟ هل عندنا جهاد؟ هل عندنا أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ هل إحنا نعمل أعمال الخير؟ ما عندنا إلا القليل. هذا أحكي واقعي وقوى واقع كل الإخوة، ما عندنا من الخير إلا قليل. طيب أنت بإيش تمن على رب العالمين؟ تقول لي يا أخي أنا مسلم. نعم أنت مسلم، نعم أنت مسلم، ولكن كما قال الله عز وجل للأعراب: قالت الأعراب آمنا، يعني نحن استحكم الإيمان في قلوبنا فبلغنا درجة عليا. قال الله عز وجل لهم، لا قال الله عز وجل لهم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني قولوا احنا أسلمنا بالاسم، أسلمنا باللفظ، أسلمنا بالكلام، حتى إذا استحكم الإيمان في القلوب وحولتموه إلى أعمال هناك تصيروا مؤمنين وتصيروا مستسلمين لله عز وجل. فما يا جماعة، ما واحد يمن على رب العالمين يقول الحمد لله احنا نصلي ونصوم. طيب يا أخي أنت مقارنة مع غيرك لا شيء، لا تقارن نفسك بالأدنى، قارن نفسك بالأعلى. قارن نفسك يا أخي بالصحابة رضي الله عنهم الذين ما عرفوا النوم وما عرفوا النهار. قارن نفسك بمن شارك في غزوات وبمن شارك في جهاد. قارن نفسك بمن طارت قدمه في سبيل الله وقطعت يده في سبيل الله. قارن نفسك بمن جعل ظهره جسرا يعبر الناس عليه إلى جنات النعيم. قارن نفسك بمن كانت قلوبهم معلقة بالآخرة. قارن نفسك بمن إذا سمع الآية بكى. قارن نفسك بمن يتصدق بالليل والنهار. قارن نفسك بمن يمشي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قارن نفسك بمن رأى الجنة أمام عينه تمثلت له يوم أن أنفق وأطاع الله عز وجل. قارن نفسك بمن استحقوا رضا الله عز وجل، فقال الله عز وجل عنهم: إنه من المخلصين وإنه من الأتقياء وإنه من الأبرار، وقد رضي الله عز وجل عنهم. قارن نفسك بهذا الجيل، لا تقارن نفسك بواحد نايم، ولا تقارن نفسك بواحد ما يعرف الصلاة، ولا تقارن نفسك بواحد متحطم قد يكون مصيره إلى النار. قارن نفسك بالطائعين، قارن نفسك بالأتقياء، وبعد ذلك يحق لك أن تمن أو لا تمن حينما ترى العبادة. تعرف إيش يقول الملائكة يوم القيامة؟ قالوا حينما يتجلى الله عز وجل للملائكة، وقد حضر الملائكة أرض المحشر، فحضرت الملائكة أهل السماء الأولى فأحاطوا بأهل الأرض من الإنس والجن والوحوش والبهائم كأنهم معصم من خلفهم. ثم ينزل أهل السماء الثانية ولهم زجل وتسبيح وتهليل فيحيطون بأهل السماء الثانية، ثم أهل السماء الثالثة وهم أشد وأعظم منهم خلقة حتى يكتمل الملائكة. فإذا أتى الله عز وجل ووضع عرش الرحمن وجاء ربك والملك صفا صفا، والله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، هناك يقول الملائكة: قالوا يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك، يعني ما أدينا لك العبادة التي تستحقها يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط، ثقلت من علي ممن عليها من الملائكة، قال: ما فيها موضع شبر، أو قال: ما فيها موضع قدم، إلا وملك ساجد وملك قائم يسبح لله عز وجل. قارن نفسك بهؤلاء وبعبادتهم، ومع ذلك لما يتجلى الله عز وجل وترى نعم الله عز وجل عليك ومننه بالعقل الذي وهبه لك، بهذه العين، بالبصر، بالهداية للإسلام، هناك تعرف أنك لا شيء، وتعرف أنك ما قدمت شيء، وتعرف أنك لا شيء. ولذلك حينما تفعل وتقدم الله عز وجل يتقبل منك ويضاعفها لك حتى تكون أهلا للمغفرة. تعرف يا أخي والله كل أعمالك هذه اللي تعملها أنت حتى ما تأهلك أنك تدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. يا جماعة الجنة فيها من الخيرات والحسنات والأعمال والفضائل والمكرمات ما حتى لو عبدت الله مليون سنة ما تستحق دخول الجنة. قال ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. الدخول يا جماعة بفضل الله، الدخول برحمة الله، ما هو بأعمالك. ولذلك يا أخوة لما تقول والله إحنا مصلين صايمين، أنت نعم تصلي اليوم ولكن تضيعها غدا، تصلي الصبح وتضيعها في العصر، تصلي العصر تضيعها في المغرب، وعندنا ما عندنا من المعاصي، تسهر على التلفزيون إلى الفجر وتضيع حسناتك من حيث تدري أو لا تدري. سائل آخر يقول يا شيخ أنا أطبق الإسلام واستسلم لله عز وجل في بعض الأوقات حينما يكون في قلبي إقبال على الله عز وجل، وفي بعض الأوقات يصيبني فتور، فما هي الوسائل التي تجعلني أبقى على الدوام على هذا الحال؟ أقول أن دوام الحال من المحال، أن تبقى على وتيرة واحدة ما تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لكل نفس شرة، يعني نزوة تصيب الإنسان ويصيبه فتور وبعد عن الله عز وجل وخمول. ولذلك قال بعض الصحابة نافق حنظلة، يكون الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيمانيات عالية، فإذا رجعوا إلى بيوتهم وعيالهم واختلطوا معهم قلت إيمانياتهم. أقول أن استمرارك على حال واحدة هذا من الصعب، ولكن قد يعني يصيب الإنسان حالات فتور ثم يعود مرة أخرى إلى الأحسن، لا يعود إلى الوراء وإنما يعود إلى الأمام. ولعل من أهم الأسباب التي تعين الإنسان على أن يبقى على الدوام مستسلما لله كثرة الاستغفار. أتبع الحسنة السيئة تمحها، إذا فعلت سيئة اتبعها بحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. من تفعل سيئة الحقها بحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه واستغفره في اليوم 100 مرة. وقال الصحابة كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه 70 مرة أو قال 100 مرة. هذا من عوامل بقائك مستسلم، السرعة في الاستسلام بمعنى السرعة في التوبة والأوبة إلى الله عز وجل. إذا وقع منك الذنب ارجع إلى الله عز وجل، إذا وقعت منك الخطيئة ارجع لله عز وجل، إذا وقعت منك الخطيئة ارجع لله عز وجل. هذا معنى التوبة وهذا معنى الاستسلام لله عز وجل، هناك تبقى على الدوام. ومن الأسباب التي تعينك باقيا على الإسلام ابتعد عن كل سبب أدى إلى المعصية. فإذا كانت المعصية سببها التلفزيون والله خلاص ما يلزمني، وإذا كانت المعصية سببها مجلة ما تلزمني، وإذا كانت المعصية سببها دوانية ما تلزمني، وإذا كانت المعصية سببها مكان ما يلزمني. ولكن الطامة إذا كانت المعصية سببها زوجة أو سببها أهل، هناك يجب على الإنسان أن يتخذ موقفا حازما أن ينصح مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشرة. فإذا استجابت لله عز وجل بها، وإذا لم تستجب فما كان الزوجة زوجة، والله عز وجل يعوضك خيرا عنها، كما قال الله عز وجل في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أم المؤمنات لما آذينا النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يعني إذا طلقكم فإن الله سيبدله خيرا منكن، لأنكن آذيتن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت أذية بسيطة أو أذية قليلة. ولذلك أقول يعني يجب عليك كذلك إذا أردت أن تبقى على حالك في الإسلام أو يعني إيمانك على الدوام في ارتفاع تخلص من كل أسباب المعصية. كذلك مما يعينك أن تلزم أهل الخير، الزم يا أخي أهل الصلاح، أهل المساجد، أهل الدروس، أهل المحاضرات الخيرة مثل هذه المجالس، ابحث عن كل من يعينك على طاعة الله عز وجل فالزمه. كذلك زيد من طاعتك، إذا كان ما عندك في اليوم قيام ليل يا أخي صلك ركعتين قبل لا تنام، هذه تزيد تعطيك رافد آخر يعينك على الطاعة. إذا كنت ما تصلي الضحى صل الضحى، إذا كنت ما تصلي النوافل صل النوافل، إذا كنت ما تقوم الليل صل الوتر، هذه كلها روافد تعينك. يوم الخميس ما عندك عمل صم لله عز وجل تطوعا، هذه كلها روافد تعينك على الطاعة. سائل آخر أطلنا عليكم، سائل آخر يقول يا شيخ الزمن الذي نعيش فيه غير الزمن الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إن زمننا لا يعاني من كم من هائل من وسائل الفتن لم يدركها الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك نعاني من البلاء الشيء الكثير. أقول باختصار نعم، نعم إنك تعاني، ولكن لم تعاني كما عانى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أنت ما في واحد جاء إلى بيتك ففتنك بالدين، كل الذي نعاني منه إنما هو مرض الشهوات وليس مرض الشبهات. كان الصحابة رضي الله عنهم يعانون من أشد أنواع المرض فتكاً، إنما هو مرض الشبهات، الشبهات بما يتعلق في الدين، فتنوهم عن دينهم، ضربوهم، قتلوهم، هجروهم. أنت ما تتعرض إلا لمرض الشهوة، تتعرض فقط فيما يتعلق بالشهوات، أما الشبهات يعني ما يفتل لك الدين فلا تتعرض له. الصحابة كان واجباً عليهم وما زال واجب أن يخرجوا فيجاهدوا، يخرجوا إلى القتال فيلقى العدو، إما أن يقتل وإما أن ينتصر، لا فرار، وإذا فر من الزحف فهي كبيرة من الكبائر. هؤلاء الصحابة كانوا يلقون من البلاء أشد مما لقيت، بعضهم مات في سبيل الله وبعضهم تقطعت أشلاؤه في سبيل الله، ولكني لا أشك أن هناك فتن في هذا الزمن تدب في نفس الإنسان فتفتنه، ولكنها أكثرها أمراض وشهوات. نعم الإعلام يعمل والشيطان يعمل والنفس الأمارة بالسوء تعمل ووسائل الاتصالات تعمل، كلها تعمل في فت هذا الإنسان. لا خلاص لك إلا بملازمة أهل الصلاح ودعاء الله عز وجل أن يثبتك، وقد تعهد الله أن يضاعف لك الأجر والحسنات والمثوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد اشتقت لإخواني، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخوان الذين يأتون من بعدي ولم يروني، العامل فيهم أجر العامل فيهم كخمسين منكم، يعني الواحد فيهم يضاعف الله له أجر خمسين، لأنه قابض على دينه، والقابض على دينه في هذا الزمن كالقابض على الجمر. السؤال الأخير يقول السائل: يا شيخ، قد نصحت زوجتي كثيرا، ولكن ما هي الوسائل النافعة والناجعة في نصح زوجتي، وما هي الوسائل التي أتدرج بها؟ أقول يا جماعة: المرء على دين خليله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وكما قالوا قديما: الخيل على ركابها، يعني قد تنفر الخيل، ولكن إذا كان راكبها فارس ولو كانت له كبوات ولو كانت له سقطات ولكنه يحكمها بإذن الله عز وجل. الزوج مسؤول عن كل شيء. يا جماعة التدرج: أولاً اجعل المرأة تحبك، إذا أحبك الإنسان أعطاك كل شيء، إذا أحبك الإنسان أعطاك ما تريد، حبب نفسك إليها ولا عيب في ذلك، فهي زوجتك وخاصتك، حبب نفسك إليها بالهدايا، حبب نفسك إليها بالكلمة الطيبة، حبب نفسك إليها في تلبية ما تريد، حبب نفسك إليها في مشاورتها، حبب نفسك إليها في الجلوس معها، اطلع معها، ناصحها، كلمها، وبعدما تحبك المرأة تفتح لك صدرها وتعطيك ما تريد، هناك ينشرح صدرها وقلبها إليك وتعطيك الذي تريد. فابدأ معها بالشريط، وابدأ معها في الكتيب، وابدأ معها، احضرها معك إلى صلاة الجمعة، ابدأ معها بالنصيحة الخفيفة، وهكذا استمر معها، وكلما فعلت طاعة أعطها هدية وكافئها وأشعرها أنك ازددت محبة لها، وهذا لا عيب فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأحسن الله عز وجل لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12307.